الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليصحح للناس عقائدهم ويبني في نفوسهم أركان إيمانهم ويصلح لهم بقية أخلاقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام تتميما لمكارم الأخلاق التي كانت عند العرب، فالعرب وهم في جاهليتهم كانت لهم أخلاق حسنة وشمائل موروثة عن الأنبياء السابقين، كالكرم والجود والشجاعة وإغاثة الملهوف والغيرة وما أشبه ذلك مما كانوا يتمادحون به ويثني بعضهم على بعض به. فجاء الإسلام ليتمم للناس مكارم الأخلاق ويبني في نفوسهم العقيدة الصحيحة المبنية على الدليل من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: وحارب كل مرض قلبي وكل شك وكل شرك حتى تغدو النفوس عظيمة سامية كما يحبها الله تبارك وتعالى. وهناك داء قتال ومرض عضال، جاء القرآن وجاءت السنة بكشفه وبيانه والتحذير منه، ألا وهو يا عباد الله داء الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال الخير عن الغير، كراهية وصول الخير إلى الغير. وهذا الداء في حقيقته اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع هو الله جل جلاله سبحانه وتقدست أسماؤه. فالذي يحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه أو على منزلة بوأها الله إياه فكأنما اعترض على قدر الله وكأنما اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم. وإن أول شرارة انطلقت من هذا المرض الخبيث تلك الشرارة التي انطلقت أو حدثت من إبليس لعنه الله، حينما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم فحسده وبغى عليه واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فحسد آدم على ما أعطاه الله تعالى من المنزلة بأن أكرمه بسجود الملائكة له وبتعليمه أسماء كل شيء، فبغى عليه وطغى وعصى أمر الله عز وجل، فأبى أن يسجد له مع الساجدين، فكان جزاؤه أن طرد لعينا من ملكوت السماء إلى غضب الجبار سبحانه وتعالى وعذابه. هذا الداء حصل في أول ذرية بني آدم، حينما يقص علينا القرآن الكريم قصة ابني آدم، حينما تقبل من أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أحدهما قرب قربانا طيبا طيبة بها نفسه، والآخر قرب شيئا لله رديئا نفسه غير قابلة له ولا مقبلة، فتقبل الله تعالى قربان الطيب المطيب ولم يتقبل من الآخر. عند ذلك بغى قابيل على أخيه هابيل وقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإن هذا أمر ليس بيدي ولا بيدك، بل هو إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المرض الخبيث كان سببا في الفرقة أو في التفريق بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، إذ قال يوسف لبعضهم البعض إن يوسف أحب إلى أبينا منا، إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وإنما كان يعقوب يرحم يوسف ويشفق عليه ويقربه لما ظهرت عليه من مخايل النبوة والنجابة، فعند ذلك أثارت هذه التصرفات الحسد في نفوس أبنائه الذين تاب الله عليهم بعد ذلك عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يحذر الشرع الحنيف من التفريق في المعاملة بين الأبناء، لأن هذا مما يذكي روح العداوة بينهم ويبث بينهم البغضاء والحسد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أشهدك على أني نحلت ابني هذا نحلة أعطيته عطية، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ أتحب أن يكونوا لك جميعا في الطاعة سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لا تفرقوا بينهم بالمعاملة ولا بالهبة ولا بالعطية، وإن كان للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الأعطيات على القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا تفرق بين أبنائك. وكان إبراهيم النخعي يقول إني لأساوي بين أبنائي حتى في القبل، إذا جاءني هذا وجاءني هذا قبلت كلا منهما، ما أقبل أحدهما وأترك الآخر، لأن هذا مما يثير الحسد والبغضاء بينهما. هذا الداء الوبيل الخطير كان سببا في كفر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يؤتي الله تعالى الرسالة ليتيم أبي طالب، هكذا يقولون، يتيم أبي طالب فقير لا مال له، ظنوا أن الحظوظ الأخروية كالحظوظ الدنيوية، ظنوا أن من لم يؤت مالا واسعا وثراء عريضا لا يستحق أن يسود. ذكر الله تعالى عنهم ذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون مكة والطائف، لماذا لم ينزل الله تعالى القرآن على رجل عظيم في قريش، عظيم في الطائف، معروف ثراؤه ومعروف ملكه؟ لكن الله تعالى يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وكانوا يحسدون المؤمنين فيقولون أهؤلاء الضعفاء هم المؤمنون، هم الذين يقبلهم الله، ونحن الكبراء الملأ لا يقبلنا الله عز وجل، نحن لا نكون مع هؤلاء الضعفاء. حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إننا لا يصلح أن نجلس مع هؤلاء، فاجعل لنا مجلسا خاصا بنا تعلمنا فيه وتذكرنا فيه. فأنزل الله تعالى قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الداء الخطير المؤدي إلى النتائج الخطيرة هو كان السبب الأكبر في عدم إيمان يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يقولون للناس في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بأزمنة، كانوا يقولون لهم يوشك أن يبعث نبي فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث من ذرية بني إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة العليا، يصطفي من يشاء ويختار من يشاء، فاختار محمدا نبيا عبدا رسولا من العرب، وفضله الله تعالى على العالمين، فحسدوا العرب على ذلك وقالوا نحن أبناء الأنبياء نؤمن لرجل من العرب لا تعرف فيهم النبوة. وهذا كذب وافتراء، لأن إبراهيم وإسماعيل كانا من هذه الجزيرة، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو جد محمد صلى الله عليه وسلم الأكبر، كما أن اليهود من ذرية إسحاق ويعقوب، فهذا من الحسد للعرب. وقال الله تعالى لهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. كفرهم كان سببه البغي، العدوان الذي أصله الحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى ينزل على من يشاء من عباده فضله ووحيه، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. عافانا الله وإياكم من كل شر وبلاء وحسد وشر، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله تبارك وتعالى لنا وللأمم قبلنا. عباد الله، يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الداء الذي أصاب الأمم قبلنا، فيقول فيما رواه الإمام أحمد والترمذي دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. دب إليكم ووصل إليكم داء الأمم الداء الذي أصاب الأمم قبلكم وهو الحسد والبغضاء. والبغضاء هي التي تحلق الدين، تحلق الدين يعني تذهبه من أصله، كما أن حلاقة الشعر تذهب الشعر من أصله والعياذ بالله تعالى. البغض، البغض يقود صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه، يقود صاحبه إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. اليوم الحسد فرق الأمة شيعا مختلفة، أحزابا متناحرة، كل منها يسعى إلى مكاسبه ويسعى إلى ما يقدمه على غيره، ولو كان على حساب إخوانه، ولو كان على حساب أمته، ولو كان على حساب المصلحة العامة والعياذ بالله تعالى. فإن هذا المرض إذا فشى في أمة كان سببا في ضعفها وفي تفرقها وفي هلاكها وفنائها وفي تسلط أعدائها عليها. فإن الأعداء لا يتسلطون على الأمة المتماسكة، على الأمة المترابطة، على الأمة المتحابة، وإنما يتسلطون على الأمة الضعيفة المفككة المهلهلة جوانبها. هذه هي الأمة التي لا تسود كما أن الحسود لا يسود. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحسد والبغضاء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء إلا يسمع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم، اللهم اردد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.